وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. أما الإجماع على وجوب الزكاة فقد جاء في مصنفات كثيرة، منها ما ذكره ابن قدامة رحمه الله في المغني قال: الزكاة أحد أركان الإسلام الخمس، إلى أن قال: وأجمع المسلمون في جميع الأعصار على وجوبها. أيها المسلمون، لقد جعل الله عز وجل لتارك الزكاة عقوبة عظيمة، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم بين عقوبته العظيمة. قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية تطويق المال للعبد يوم القيامة إذا منع زكاة ماله، كما أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله شجاعا أقرع. والشجاع الأقرع هو ذكر الحياة وصار أقرعا من تمعض فروة رأسه لكثرة سمه. مثل له ماله شجاعا أقرعا، له زبيبتان يطوقهم يوم القيامة يأخذ بنهزمتين يعني بشدقين، يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، إلى آخر الآية. وقال الله سبحانه: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال الإمام مسلم في غير هذه الآية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي فيها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما فردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى الذريه إنا إلى الجنة وإنا إلى النار الحديث. أيها الإخوة المسلمون، شريعتنا شريعة كاملة ليس فيها نقص، بل هي تامة ولله الحمد، صالحة لكل زمان ومكان، مشتملة على جميع الأحكام. فالزكاة تجب في أموال مخصوصة، أولها زكاة المال، وتسمى زكاة الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية كالجنيه والدولار وغيره مما يتعامل به الناس في البيع والشراء. ويشترط لكي تخرج زكاة هذا المال، يشترط شرطان لوجوبها: الأول أن يبلغ مالك النصاب. وما هو نصاب زكاة المال؟ إذا بلغ مالك ما يساوي 85 جراما من الذهب الخالص أو ما يساويه من غير الخالص، ويعبر عنه الفقهاء ب20 مثقال من الذهب، أو بلغ ما يساوي 595 جراما ويعبر عنه الفقهاء ب 200 درهم، إذا بلغ المال هذا النصاب فإنك تستقبل به سنة هجرية، فإذا بقي عندك هذا النصاب ولم ينقص وجبت عليك الزكاة. إذن شرط زكاة المال حلول الحول، يعني مرور سنة هجرية بعد بلوغ المال للنصاب. ومقدار الخارج في هذه الزكاة كما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ربع العشر، ربع العشر في زكاة المال. القسم الثاني، القسم الثاني من أقسام الزكوات وهو عروض التجارة. قال الفقهاء: وهو كل ما عرضه الإنسان ليتجر فيه. واشترط لوجوب الزكاة فيه شرطان أيضا كزكاة المال. الأول بلوغ النصاب، إذا كانت التجارة التي عندك بلغت النصاب وهو ما يساوي كما ذكرت آنفا 85 جراما من الذهب الخالص، فإنك تستقبل بها عاما هجريا تماما، فإذا بقي النصاب كما هو تخرج أيضا ربع العشر كزكاة المال تماما. القسم الثالث وهو السائمة من بهيمة الأنعام، وهي البقر والإبل والغنم، وهذه يشترط فيها بلوغ النصاب وحلول الحول، كما في كتاب الصديق رضي الله عنه لأهل البحرين، كما في حديث أنس بن مالك الذي أخرجه البخاري في صحيحه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة، يعني الزكاة، فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، إلى أن قال: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، إلى 20 و100 شاة. ويشترط في زكاة الماشية 3 شروط. الشرط الأول أن تكون سائمة، يعني ترعى أغلب الحول، قيل أكثر من نصف السنة وقيل 9 أشهر. أن ترعى أغلب الحول بلا كلفة، يعني ترعى في الصحراء بدون أن تتكلف لها المال. والشرط الثاني وهو بلوغ النصاب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. والنصاب في الغنم إذا بلغت 40 شاة، كبيرة كانت أم صغيرة. والزكاة في البقر والجواريس 30، والزكاة في البعير والجمال 5 من النصف. فإذا بلغ المال هذا الشيء أو هذا النصاب وحال عليه الحول وكانت سائمة ففيها الزكاة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كنت قد فعلت مشروعا للتسمين مثلا من الغنم أو الإبل أو البقر فهذا فيه زكاة عروض التجارة وليس فيه زكاة ماشية كما ذكر العلماء، يعني تخرج ربع العشر. أما إذا ربيت 5 أو 6 في بيتك لكي تستعملها في الحرث والزرع ونحوه وتنفق عليها من أموال تطعمها من أرضك ومزرعتك ونحوه، فمهما بلغت ليس فيها زكاة، لأن هذا الشيء لا بد أن يشترط فيه أن تكون سائمة، يعني ترعى أغلب الحول بلا كلفة. أيها الإخوة المسلمون، لقد بين كتاب ربنا جل وعلا مصارف الزكاة الشرعية وهي 8. قال الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وهذا ما سنخبركم به في الخطبة الثانية. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسمر علينا نعمه مبادرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كما سمعتم أيها الإخوة أن أصناف المستحقين للزكاة 8 لا يزيدون على ذلك، لأن الله قال إنما الصدقات، وعلماء اللغة يقولون إنما من أساليب الحصر، يعني لا يمكن الزيادة على ذلك. إنما الصدقات يعني الزكوات للفقراء والمساكين، فأول قسم هو الفقير، وهو الذي لا يجد ما يكفيه من القوت لمدة سنة، والمسكين وهو من عنده مال ولكنه لا يكفيه. قال الله عز وجل: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فسماهم الله مساكين مع أن عندهم سفينة لكنها كانت لا تكفيهم. والثالث العاملون على الزكاة، وهم كل من له عمل وشغل فيها من حافظ لها أو جاب لها، ولكن انتبهوا لا بد أن يكون هؤلاء معينون من قبل ولاة الأمور وليس تبعا لجمعية أو جماعة إرهابية، لا بد أن يكون قد عينوا من قبل ولي الأمر والحاكم المسلم، فهؤلاء معقولون من الزكاة. والرابع المؤلفة قلوبهم وهم قومان: السيد المطاع من الكفار في قومه يرجى إسلامه يعطى من الزكاة حتى يحكم في الإسلام فيدخل فيه، والثاني ضعيف الإيمان من المسلمين يعطى من الزكاة حتى يقوى إيمانه. الخامس من أقسام الزكاة الرقاب، وهم المكاتبون فك الرقاب وعتقها، هؤلاء يعانون حتى يخرجوا من حبس الكفار. السادس الغارمون، وهم قسمان: من غرم لنفسه يعني أخذ الأشياء لنفسه واستدان ولا يستطيع السداد فهذا يعطى من الزكاة، والثاني من أخذ لغيره يعني يدخل للإصلاح بين الناس فغرم غرامة وتحمل حمالة للإصلاح بين الناس حتى ولو كان هو في نفسه غنيا فإنه يعطى من الزكاة حتى يصلح بين الناس. الثامن والأخير وهو ابن السبيل، وهو الغريب المسافر الذي انقطع به الطريق وليس معه من المال ما يوصله إلى ماله، فإنه يعطى من الزكاة بقدر إيصاله إلى ماله، بقدر إيصاله إلى ماله حتى ولو كان غنيا في بلده يعطى من الزكاة. وأحب أن أنبه هنا أيها الإخوة على تنبيه مهم، وهو على المسلم أن يتحرى لزكاته، فأن يخرج زكاته في الموضع الذي هي فيه كما أمر الله: إن الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وعليه أن يتجنب أن يعطي الزكاة للجمعيات المشبوهة أو الجماعات المنحرفة التي تستغل الزكاة في الفساد والإفساد والتفجير والاغتيالات والعمليات الإرهابية. واعلموا رحمكم الله أنكم متى أعطيتم زكواتكم لولي أمركم فهي مجزئة يقرأ بها رب المال، سواء كان الحاكم عدلا أم جائرا. قال الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه ذلك الجملة من الآثار عن الصحابة والتابعين في ذلك، قال رحمه الله: قال ابن عمر رضي الله عنهما: ادفعوا زكاة أموالكم إلى من ولاه الله أمركم، فمن فرض لنفسه ومن أجنب عليها. وعن الحاكم بن الأعرج قال: سألت ابن عمر فقال: ادفعها إليهم وإن أكلوا بها لحوم الكلاب، فلما عادوا عليه قال: ادفعها إليهم. وعن أبي هريرة بن عمر رضي الله عنهما قال: ادفع زكاة مالك إلى السلطان. وعن حارثة بن أبي الرجال قال: سألت عمرة عن الزكاة فقالت: قالت عائشة رضي الله عنها: ادفعوها إلى أولي الأمر منكم. وأما التابعين
الحسن المصري أبو سعيد الإمام أهل البصرة رحمه الله أرضى أمر السلطان الصلاة والزكاة والحضور والقضاء. وعن مجاهد بن جبر وعطائي بن أبي رباح تلميذ ابن عباس ترجمان القرآن وفقيه أمة قال: أد زكاة مالك إلى السلطان. تأملوا كلام السلف يا عباد الله من الصحابة والتابعين، وانظروا إلى هذه الفتاوى المضللة لزعماء هذه الجماعات الجاهلة التي تدعي السلفية كذبا ومزورا، حيث سئل أحدهم الرأي في رفض مجمع البحوث الإسلامية مشروع تقديم الزكاة ودفعها من قبل الدولة وتوزيعها، فأجاب: أحسنوا، لا لأن هذا ليس نظاما إسلاميا، ولكن لأن الدولة ليست دولة إسلامية. كذبت وكذبت، فكبرت كلمة تخرج من فيك إن تقول إلا كلمة. ومعلوم أن الدولة في الإسلام إما دار كفر أو دار إسلام، فإذا لم تكن دولتنا وبلدنا مصر يا سعادة الدكتور دولة إسلامية فما لا تكون إذن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وحقا كما أخرج الإمام البيهقي في شعب الإيمان عن عيينة المهندي قال: لا يتصدر إلا فائق أو مائق، لا يتصدر لتعليم الناس بدون تمدن وبدون تمدن في العلم إلا فائق أو مائق. قال المنظور في لسان العرب: النائق الهالك حمقا وغباوة. وكما قال ابو الحسن المهذب المتوفى في سنه 48 و400 يعني في القرن الخامس: تصدر للتدريس كل مهوس بريد تسمى بالفقيه المدرس، وحق لاهل العلم ان يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس. لقد هلت حتى بدا من خزارها كلاها، وحتى سامها كل مفلس. لا يجوز للإنسان أبدا أن يتصدر التعليم من الناس بدون أن يتعلم وأن يأخذ العلم عن أهله، لا سيما في الأمور العظيمة التي تمس الأمة كلها، ولا سيما في أمور الدماء وأمور البلدان العامة، إلا بعد الرجوع إلى الراسخين من أهل العلم. أيها الإخوة المسلمون، حافظوا على دعواتكم يبارك الله لكم فيها، فإنها من التكافل الاجتماعي بين المسلمين. وكما قال العلامة السعدي رحمه الله: لو أن كل مسلم أدى زكاة ماله ما بقي بين المسلمين فقير. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك موجبة رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم مكنا من صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا، ونحن نرجو في الصحة والعافية يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلدنا مصر من الأمانة سخاء ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب بلدنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم رد عنا كيد الأعداء من الداخل والخارج. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم اجعله بطانة السوء التي تدله على الشر وتعينه عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
الصدق القادم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا أخرجت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله سمع الله من حمده. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمل ممتدة. Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قسم من أقسام الزكاة الأربعة هو زكاة الزروع، زكاة الحبوب والزروع. واشترط في هذه الزكاة شرط واحد وهو بلوغ النصاب، لقول الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. إذا كنت تزرع القمح أو الذرة أو الفاصوليا أو أي حبوب مما يحتاج إلى الدخل، كيف تؤخذ زكاتك؟ ها؟ كيف يا أحمد؟ قول، طلع زكاتك إزاي؟ الزروع طلعها على السنين، نص العشر، لا، إذا كنت بتروي على حسب ما بتروي، إذا بلغت الحبوب اللي عندك اللي طلعتها من الأرض خمسة أوسق والوزن 60 صاع، يعني ما يساوي من القمح الجيد 612 كيلو. إذا وصلت هذا المقدار 612 كيلو تطلع كام؟ على حسب الري. إذا كنت تروي على ماء النظر يعني بدون كلفة تطلع كام؟ العشر، تطلع العشر كام؟ أما إذا كنت تروي بالمكاين زي أغلب حالنا الآن، الماتور والماكينة والجهاز والكهرباء إلى آخره، تطلع كام؟ نص العشر، تطلع نص العشر. طب الخضروات والفاكهة هل تعد معاملة زكاة الجمهور أم عروض التجارة؟ عروض التجارة زي الموز والفراولة، هذه الخضروات التي لا تبتاد ولا تدخر تعامل معاملة زكاة عروض التجارة، وفقنا الله وإياكم. ونسينا هذا القسم السابق في مصارف الزكاة في سبيل الله، وهم المرابطون والهزاة من قبل الحكومة. إذا كان هناك من يرابط على الثمور والحبوب هذا يعطى من الزكاة، يعني من قبل ولي الأمر. وقاس عليه بعض العلماء طلاب العلم الذين يطلبون العلم يأخذون من الزكاة العلم. وفق الله إياكم ويحبه ويرضاه، ونسأل الله أن يوزعنا وإياكم ورضاه أن يتقبل منا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.